بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من كتاب، أو المجلس الثالث عفوا، هذا هو المجلس الثالث من كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وهذا باب ذكر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التفقه والأمر به والحث عليه والترغيب فيه. والحديث الذي نختاره هو الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث بإسناد المصنف صحيح، وأخرجه الطبراني والآجري وغيرهما. وقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جملة شرطية. ومعلوم أن الجملة الشرطية تتركب من أداة شرط وجملة الفعل وجملة الجواب. فأداة الشرط هي من، ومن هنا بمعنى الذي، والذي تدل في هذا السياق على العموم. فلو قلنا كل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لاستقام المعنى، لأن أسماء الشرط التي هي بمعنى الموصولات تدل أيضا على العموم. وجملة فعل الشرط: يرد الله به خيرا، يرد الله به خيرا. أما جملة الجواب فهي يفقهه في الدين. ويفقهه أي يفهمه دين الله عز وجل. ووجود في تدل على التمكن، لم يقل يفقهه الدين، ولكن قال يفقهه في، فهذه الأداة تدل على التمكن، تدل على التمكن. فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا، والخير هنا يكون في الدنيا والآخرة، في الدنيا أن يعرف حكم الله تعالى في الأشياء، وأن يوقفه الله عز وجل على مراداته في الأخبار، هذا كله خير عظيم جدا. ثم يكون من جملة الدلال إلى الله والموقعين عن الله، هذا كله من جملة الخير. أما في الآخرة فإن له الجزاء الأوفى والمقام الأثنى، هذا كله خير. ولذلك أتى الخير هنا نكرة للدلالة على العموم، للدلالة أيضا على العموم. فمن يرد الله تعالى به كل الخير يفقهه في الدين، يفقهه في الدين أي يمكنه في باب العلم في دين الله عز وجل. وهذا بشرى لكل طالب علم أن يتمكن في العلم، لا أن يأخذ من كل علم طرفا، هذا جيد وطيب، لكن كلما تعمق في العلم بحقه كلما كان ذلك أزكى له وأطهر. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا أتت الرواية الأخرى، وهي رقم 12، عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: وكان ذلك على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، ولن تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين على الناس لا يبالون من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث أقوله مرة ثانية: خطب معاوية رضي الله تعالى عنه على المنبر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، ولن تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين على الناس لا يبالون من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث بإسناد المصنف حسن لغيره، وله شواهد وطرق يتقوى بها. أما الجملة الثانية من الحديث: ولا تزال أمة من أمتي إلى نهايته، فلفظه قريب لما أخرجه البخاري ومسلم: ولا تزال طائفة، بدل أمة طائفة، والحديث في الفقرة الثانية بتمامها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، بالتعلم، كلمة التعلم أي الطلب، إنما العلم بالطلب. لا يمكن أبدا أن يتصور بأن العلم يوضع في إناء ليتجرعه الناس، أو يمكن كما يقول علماء الجينات أن نلعب في جينات الناس لنتحكم في عقولهم وعلومهم ومعارفهم، هيهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، التعلم بالطلب، بالتأني، بطول النفس شيئا بعد شيء. أما التوثب فإنه لا ينفع في الطلب، كالإناء. الإناء إذا فتحت فيه الصنبور بشدة امتلأ، فإذا توقف الصنبور وجدت شيئا يسيرا في قاع الإناء. أما إذا ملأته بالتمهل وشيئا بعد شيء امتلأ الإناء تماما. وكذلك الإنسان إذا طلب العلم شيئا بعد شيء، مسألة بعد مسألة، شيئا قليلا بعد شيء قليل، تعلم وارتقى.
وهذا معنى من معاني الربانية. ليست الربانية كما يفهم المساكين الذين يسلكون مسالك الصوفية ويلبسون لباس السلفية، ليست الربانية أن يحشد الأتباع على الأفكار والأوراد، يغمضون أعينهم ويغلقون المصابيح ويجلسون في الظلمة السادرة ليذكروا الله عز وجل ويسبحوه 100 مرة وألف مرة ويظنون أن هذه ربانية. أبدا أبدا والله، حتى لو لانت قلوبهم بذلك، فإن لين القلب لابد أن يكون بالسبيل الشرعية، وإلا فأصحاب الرياضات تلين قلوبهم بهذه الرياضات، ومع ذلك هذه الرياضات سبيل بدعية ليست بشرعية. الذين يأخذون النفس برياضة الجوع أو برياضة السهر أو برياضة قطع ما أباحه الله عز وجل من النساء وغير ذلك، هؤلاء مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريق أنفسهم، ولكن هذا كله مخالف، هذا كله مخالف. فأفضل من رق قلبه هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة الكرام، وبين ذلك ربنا عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. العين التي تبكي من خشية الله لا تحدث صوتا ولا جلبا، يمكن أن ينزل الدمع دون أن يشعر به أحد، لكن الذي يصرخ ويأخذ في العويل وغير ذلك، أين الخشوع في ذلك الأمر؟ فالربانية كما قال أهل العلم أن يربى الناس على صغار العلم قبل كباره، أن يربى الناس على صغار العلم قبل كباره. لا يصح أن طالب العلم في المبتدأ يبدأ يستعرض المسائل الكبار، ولكن شيئا بعد شيء، مسألة يسيرة صغيرة ثم صغيرة ثم صغيرة ثم صغيرة، ثم بعد ذلك مسألة متوسطة ومتوسطة، وهكذا دواليك. لكن يبدأ الطالب في أول المسائل يتكلم في مسائل الديار والتكفير والعذر وشروط إقامة الحجة وهو لا يجيد أن يقرأ الفاتحة، لا يجيد أن يقرأ الفاتحة، دي مسألة خطأ، مسألة غير صحيحة. فربانية أن يربى الناس على صغار المسائل قبل كبارها، صغار المسائل، فلابد من التعلم، التعلم. وأهم ما ينبغي أن تتعلمه أن تتعلم هذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من ذلك الرجل الذي بعث إليك؟ دي 3 أصول كبار لابد أن تتعلمها. ليس المقصود بتعلمها أن تحفظها وأن تستظهرها، ولكن أن تتعلمها بحيث تؤثر في نفسك، لأن العلم من العلامة، العلم من العلامة، والعلامة هي التي تحدث أثرا، فلا بد للعلم أن يحدث أثرا. إذا لم يحدث العلم أثره فليس بعلم، ولذلك قالوا: إنما العلم الخشية، باعتبار أن الخشية أثر من آثار ماذا؟ العلم. كفى بخشية الله علما، ليس لأن خشية الله هي العلم، ولكن لأن العلم أثر، لأن الخشية أثر، وهذا الأثر يدل على ماذا؟ على العلم. لابد من آثار العلم. إذا وجدنا ناسا يتمكنون في بعض العلوم ويتضلعون فيه ومع ذلك لا نجد للعلم أثره، فاعلم أن هذا العلم لا بركة فيه. ما الإشكال الذي نعيشه هذه الأيام؟ أنه لا أثر للعلم الذي يطلب، ما فيش آثار للعلم، هذه المشكلة. فالعلم بالتعلم، بالتعلم لابد من التعلم، وكلمة التعلم فيها معنى الهمة العزيمة، الهمة العزيمة، الإرادة الجازمة لتحقيق المطالب على الوجه الصحيح. لابد، لابد، كالطالب الذي يريد أن يصل إلى مقام عال، يجي ينام ما يعرفش ينام، الله أنام، تنعوز أطلع الأول على الدفعة، أنام إزاي؟ كفاية عليها ساعتين ثلاثة. وبالتالي لابد أن يتميز في مذاكرته وفي تحصيله واستظهاره، لابد من ذلك الأمر. إنما العلم بالتعلم. والفقه، يعني إنما الفقه بالتفقه. ليس المقصود بالفقه هنا المعنى العرفي عند متأخري أهل العلم، مسألة إن الفقه للدلالة على قسيم العقيدة، يعني ما يطلق على العبادات والمعاملات، هذا الصلاح لم يكن في الزمن الأول، وإنما هو صلاح متأخر وجرى أهل العلم عليه. لكن الفقه هنا معناه الفهم، معناه الفهم. وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، مع أنه مفرد من مفردات العلم، مفرد من مفردات العلم. لا يمكن أبدا أن يوجد علم غير فهم، وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على شرف الفهم ولمزيد العناية به ولقطع العوائق عنه، يعني كل ما يعيق عن الفهم تقطعه، زي البلادة وزي الكسل والوخم وتقضية الأوقات الكثيرة فيما لا يفيد، بحيث يصاب الإنسان بالتفزخ. كل هذه الأشياء أدواء تصيب همة طالب العلم في باب الفهم. خلاص، الفهم يحتاج إلى صفاء ذهن، وهذا الأمر لا يكون إلا بقطع العلائق، لابد من قطع العلائق. إذن طالب العلم بيجتهد في الطلب، وفي باب تاني بيعمل إيه؟ بيقطع العلائق التي تعيقه عن الوصول إلى هذه الملكة العظيمة، وهي ملكة الفهم. طيب، ولماذا كان الفهم مستقلا في الحث؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الفهم هذا هي الآلة التي يستعملها العلماء في استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. احنا محتاجين هذا الفهم في استنباط الأحكام، في الاجتهاد، وبالتالي الأمة محتاجة إلى الفهم. فالنصوص محصورة والأحداث غير محصورة، النصوص القرآنية والحديثية محصورة لها عدد معين، أما الوقائع والأحداث والنوازل فهي كثيرة، موجودة في كل عصر، متنوعة في كل مصر، فتحتاج إلى أهل العلم الذين يفهمون، الذين يفهمون. ولذلك خص الفهم من جملة العلم. وهنا ملحوظة خطورة الاعتماد على القواعد دون النصوص في الفتوى. يعني العالم لما يجي يحاول أن يفهم ليجتهد في مسألة ينبغي أن يكون اعتماده على النص أعظم من اعتماده على القاعدة. ليه؟ لأن القاعدة تقريبية ليست كلية، بينما النص كلي أتى للأمة جميعا. ولهذا الذين يعتمدون في فتاويهم على القواعد يقعون في الزلل، إنهم ينحون النص جانبا، ويكون الأمر معتمدا على ماذا؟ على القاعدة. فإيه اللي يحصل؟ يقع في الزلل. من ذلك مثلا إن إنسان يظن إن كل حكم معلق بعلة، حتى إذا لم ينصص على هذه العلة لا بأس أن يجتهد في استنباط العلة. وبناء على هذه القاعدة التي أصلها وهو ربط الأحكام بالعلل، وإذا لم ينص على العلة لا بأس من استنباط العلة، يمكن أن يقع في جملة عظيمة من الأخطار. مثلا العلة من التكبير الإعلام، العلة من التكبير الإعلام، يعني إعلام المأمومين بانتقال الإمام من حال إلى حال. يعني دلوقتي الإمام قرأ الفتحة وقرأ سورة صغير، عاوز يركع، هيعلمنا إزاي إنه هو عاوز يركع؟ يقول يا عباد الله اركعوا، ولا بيقول الله أكبر؟ بيقول الله أكبر. طب عاوز يقوم من الركوع يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. نعرف إن ده إيه؟ قيام من الركوع. يمكن إن هو يقول ما الضير، إن الإنسان يجعل صيغة غير التكبير. إذا كان الأمر مقرونا بعلة الإعلام فيجوز الإعلام من باب الذكر العام. يعني هو لو قال الله أكبر عند الركوع قال سبحان الله تحقق المطلوب. إن الجاري على هذا الأمر يؤدي إلى أخطار عظيمة، وربما يؤدي إلى خروج عن دين الله عز وجل. دي مسألة خطيرة. وزي الفتوى التي سمعناها مؤخرا، إن لو رجل فقير وضعيف ورقيق الجسم وخرج عليه بلطجية ضخام فقالوا له تنحى عن زوجتك، غلب على ظنه بل تأكد أنه إن دفعهم قتل، ماذا يصنع؟ يقول اتقوا الله وسامحكم الله، ويترك زوجته وينصرف ويقول لهم أنا غير مسامح، حسبي الله، ويقعد يقول حسبي الله ودنته ماشي ويسيب مراته. هذه الفتوى غير مؤسسة على النص، وإنما هي مؤسسة على ماذا؟ على القاعدة. ده مثال عملي إحنا عشناه. إيه القاعدة؟ إن هناك العلماء قسموا المصالح إلى مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. المصالح الضرورية اللي هي الضرورات الخمس دي، اللي هي المحافظة على الدين والنفس والعقل والدم والعرض، ماشي. فهذا الرجل إن دفعهم قتل، وفجر بزوجته، وإن تركهم حافظ على دمه وفجر بزوجته. ومن المقرر في القواعد الأصولية أن المحافظة على الدم مقدمة على المحافظة على العرض. ده القاعدة بتقول كده، أن المحافظة على الدم مقدمة على المحافظة على العرض. فإذا تزاحمت مفسدة أكبر ومفسدة أقل دفعت المفسدة الأكبر بارتكاب المفسدة الأقل، فالمفسدة الأقل اللي هو لا تدع على العرض، والمفسدة الأعظم اللي هو سفك الدم. إذن له إن يترك زوجته وينصرف. ده كله مبني على ماذا؟ على القاعدة. طيب هل هذا موافق للنص؟ اللهم لا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام القاعدة. يا ترى ماذا نصنع؟ هل نطبق القاعدة أم نطبق الحديث؟ ومن أدراك، لعل ذلك الرجل الضعيف لو قال الله أكبر وهجم عليهم لألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب. من أدراك؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كانت تكفأه الريح، كانت رجليه عاملة زي العصفورة كده، ولما كانت الريح تيجي توديه وتجيب. ذات يوم صعد على شجرة أراك حتى يأتي بسواك، فهبت ريح فأخذت تميله يمينا ويسار. صحابة عاد يضحكوا، يعني بالضبط لما يكون زي ايه ده، سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. من الذي حز رأس أبي جهل؟ من هو هذا الضعيف؟ والعجيب إنه قبل أن يقتل أبا جهل جالس على صدره، مستربى على صدره. أبو جهل صدره قد الترابيزة دي كده مثلا، استربى على صدره وقال: إيه يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا وعرا قاعد على صدري، ده حاجة يعني. وكان من خبرهما ما كان، ثم حز رأسه وجرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجرها مش اشتلها، جرها، مش قادر يشتل، جرها زي ما بجر كده شوار رز ورا كده. عبد الله مسعود، سبحان الله. قلت لإخواني: هل رأيتم ذلك الطفل الذي كان يجري وراءه جندي يهودي مدجج بالسلاح، جندي يهودي مدجج بالسلاح يجري وراء طفل أعزل، طفل مش راجل، طفل عيل صغير، والراجل اليهودي ده كريشنكوف في ظهره ورشاش في الجهة التانية، ومعاه بندقية في ايده، وهنا قنبلة وهنا قنبلة وطبنجة وسنك، ترسانة سلاح متحرك. الطفل الصغير وطى على الارض واشتال حجر طوب صغير حدفه في الجندي اليهودي. الجندي اليهودي دور الجري والواد الصغير بيجري وراه. لا، اذا كان الواد الصغير وقف امام ترسانة سلاح بحجر طوب، أنبيح لرجل ضعيف يترك زوجته في وسط هؤلاء الذئاب ويجري؟ ما هذا الكلام؟ الإشكال أنهم قدموا القاعدة على ماذا؟ على النص. دي مشكلة في الفهم، ده مشكلة في الفهم، هذه مشكلة في الفهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والفقه بالتفقه، والفقه بالتفقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا الفاء المؤخر، وشوف الجلال: حتى لا يقدم العلماء على الله لفظا. شوف الترتيب بتاع نسخ الجملة: حتى نتعلم الأدب مع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتمه محمد رسول الله، الله في سطر ومحمد في سطر ورسول في سطر، الله في سطر ومحمد في سطر ورسول في سطر، حتى لا يتقدم اسم على اسم الله عز وجل. فانظر إلى هذا التوجيه اللطيف. فإذا كان لا يجوز التقدم على الله تعالى لفظا، فكيف نتقدم على الله تعالى فعلا؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إياكم أن تفعلوا ذلك الأمر، واتقوا الله، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ولن تزال أمة من أمتي. كلمة لن تزال تدل على الديمومة والاستمرار، وهذه بشرى لأمة الإسلام، أن الله تعالى لا يقرض هذه الطائفة من عصر أو مصر، بل هي موجودة في كل عصر، موجودة في كل مصر، حتى لا يندرس دين الله عز وجل. فإن الله تعالى جعل الحفظ لدينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ وجوهه متعددة، سواء حفظ الدين في أصله أو حفظ الدين في شكله ومظهره، فهذا كله محفوظ. والحفظ قد يكون من أعداء الله عز وجل، ودي مسألة عجيبة جدا، مسألة عجيبة. البرلمان الفرنسي الآن يدرس إلغاء قانون تغريم المنتقبات في فرنسا. القانون في فرنسا، البرلمان الفرنسي عمل قانون إن المنتقبة تمشي في الشارع الدورية توقفها وتدفع 50 يورو غرامة فورية، اخلع النقاب مش خلعاه، ادفع 50 يورو، وتمشي من الشارع ده تخش من الشارع التاني تقابلها برضك دورية تانية تدفعها ايه 50 يورو. يعني ممكن المنتقبة دي تدفع في الطلعة الواحدة مثلا 200 يورو. ده كله حتى يحارب هذا المظهر الإسلامي في قلب أوروبا. إيه اللي حصل؟ رجل ملياردير فرنسي نصراني عمل إعلان في كل القنوات التلفزيونية وفي الإذاعة في فرنسا، قال إن أي منتقبة تتعرض لأي غرامة فإن هذه الغرامة في رقبتي. يعني كل المنتقبات اللي دفعوا غرامات أنا سأسدد لهم هذه الغرامات. من هذا؟ ليس مليونير مسلم ولا ملياردير خليجي ولا أسيوي ولا إفريقي، وإنما رجل نصراني، رجل نصراني. فانظر كيف أن الله تعالى يقيض لدينه من يحفظ هذا الدين. وبالتالي طلب العلم للمحافظة على الدين شرف، شرف عظيم جدا. فهذه الطائفة التي يبقيها الله تعالى في كل زمان في كل مكان، وإن كانت قليلة العدد، يبقيها الله عز وجل حتى لا يندرس هذا الدين. ولن تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين. كلمة على الحق ظاهرين تدل على الاستمساك بالحق، وأن الحق بالنسبة لهم لا خفاء فيه، لا خفاء فيه. الأداة على تدل على هذا المعنى، أن الحق لا لبس فيه، هم يبصرون ويرون، فهم ليسوا في حاجة إلى من يدلهم إلى ذلك الحق. ثم قال: ظاهرين على الناس، أي متقدمين عليهم، منتصرين عليهم، ولهذا لا يبالون من خالفهم، أي الذي خالفهم، ولا من ناوأهم. لم يكتفي بالمخالفة وإنما أتى بالمناوأة، لأن المخالفة قد تكون بالقول أما المناوءة فغالبا لا تكون إلا بالفعل. المناوءة غالبا لا تكون إلا بالفعل. فجمع في قوله لا يبالون من خالفهم ولا من ناوأهم أن المخالفة تكون بالقول وتكون بالفعل، فلا يأبهون بمن يخالفونهم قولا وفعلا. وهذا حالهم حتى الغائية بمعنى إلى أن يأتي أمر الله أي يوم القيامة وهم ظاهرون، وهم ظاهرون أي منتصرون مستمسكون بالحق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة المباركة. في الأثر 25 عن أبي سفيان عن عبيد ابن عمير قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. هذا الأثر بإسناد المصنف فيه ضعف، لأن في إسناده الحسين ابن أبي معشر وهو ضعيف، ولكن هذا الأثر له متابعات يتقوى بها فلا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله. والجديد في هذا الأثر أنه أتبع الجملة السابقة بقوله ويلهمه رشده، ويلهمه رشده. فمن يرد الله به خيرا يبقى حاجتين، نمرة واحد يفقهه في الدين، اثنين ويلهمه رشده. إذن هذه الجملة زيادة عن الأحاديث الواردة من قبل. وما فائدتها؟ فائدتها كسابقتها أن الفقه في الدين وإلهام الرشد رزق من الله، إن الإنسان حتى يفقه في الدين وحتى يلهم الرشد فعليه أن يطلب ذلك من الله، أن يطلب ذلك من الله، اجتهد في طلب العلم من الله، واجتهد في طلب الفقه من الله، واجتهد أن تطلب من ربك أن يلهمك رشدك. والرشد جودة النظر في الأشياء، ده الرشد جودة النظر في الأشياء. ولهذا قال ربنا عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فعندما آتاه الله تعالى الوحي والنبوة كان حسن النظر وجيد النظر في الأمور، وأفضل النظر النظر الذي أقام به الحجة على المشركين. فإن إبراهيم نظر في الكواكب لا لكونه كان حائرا، ولكن نظر في الكواكب ليقيم الحجة على من؟ على المشركين. فإبراهيم كان مناظرا لا حائرا. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن حائرا، بل كان مقيما الحجة مجادلا لإقامة الدليل على المشركين. جودة نظر وحسن نظر. ولذلك قال ربنا عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده. في شأن الأولاد الصغار أو ما يبلغه قال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. يبقى الأولاد لغاية ما نأنس منهم الرشد، الرشد اللي هو جودة النظر في الأشياء، حسن التصرف. أول ما نتأكد أن الولد عنده جودة نظر وحسن التصرف نبدأ ندفع إليه ذلك المال. هذا الأمر غير مقيد بسن، القانون يقول لك 21 سنة، لا، ما قد يكون ذلك عند 16 سنة و15 سنة. الخليفة المعتصم بالله العباسي قاد الجيوش وحارب الرومان وحطم قلاعهم وفتح بلادهم واستنقذ أسرى المسلمين بين أيديهم، وكان في 16 وأقل، 16 سنة وأقل من 16 سنة. وكذلك كان أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قاد جيش المسلمين وكان تحت إمرتي من كبار الصحابة الكثير وكان سنه صغيرا. يبقى إيناس الرشد ليس متعلقا بالسن ولكن متعلق بماذا؟ بالأحوال. قال الله: فإن آنستم منهم رشدا. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه. شوف كلمة ويلهمه للإلهام، والإلهام هنا هو التوفيق، يعني ربنا عز وجل يوفقه إلى الرشد. يبقى الإنسان اللي يستطيع أن ينظر إلى الأشياء فيستبصرها ويتأمل فيها فيصل إلى حقائقها، ده ليس بإمكانياته وليس بجودة فهمه، وإنما هذا بتوفيق الله عز وجل. نكتفي بهذا الباب، وإن شاء الله المجلس القادم إن جعل الله تعالى لنا عمرا نواصل الحديث في هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وخالص الأقوال، وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.